أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تلخص مما تقدم أنه قلنا أولا البحث في الجهة الأولى وهي مدرك القاعدة، ومدرك القاعدة هي الرواية. طبعا أنه بحثنا لأننا جعلنا البحث في الروايات، فالرواية قلنا بأن المروي والموجود عندنا على طوائف. الطائفة الأولى هي ما ورد فيها جملة لا ضرر ولا ضرار لوحدها بدون إضافة شيء آخر، وهذه وردت كما ذكرنا في أربعة موارد. المورد الأول في قضية سمرة، المورد الثاني في حديث الشفعة، المورد الثالث في حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، المورد الرابع مراسيل. وتحصل من البحث في ذلك أولا أن الروايات التي اقتصر لفظها على لا ضرر ولا ضرار الثلاث طوائف أو احنا قلنا الطائفة الأولى نعتبر لا ضرر ولا ضرار، نعبر غير تعبير ثلاث طوائف يعني ثلاث روايات في الواقع. الرواية الأولى كما قلنا هي رواية سمرة، والرواية الثانية هي حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، يعني نرجعهما إلى رواية واحدة كما يظهر، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد بيان ذلك أنها جملة من قضايا الرسول. الراوي يروي جملة من قضايا الرسول من جملتها لا ضرر ولا ضرار، فيمكن أن نرجع المورد الثاني والثالث إلى رواية واحدة، فتكون عندنا روايتان، رواية سمرة رواية، والرواية الثانية حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء. هذه هي الروايات، ثلاث روايات أو روايتان في الواقع. هذا الأمر الأول تحصل. الأمر الثاني الذي تحصل أن الروايات المعتبرة منها اثنتان، رواية زرارة بطريق عبد الله بن بكير بطرق المشايخ الثلاثة، كلها هذه الطرق تامة على حسب ما ذكرنا سابقا. هذه الرواية الأولى معتبرة السند بلا إشكال. الرواية الثانية رواية عقبة بن خالد على ما هو الصحيح عندنا بطريقي الكلين والشيخ، بطريقي الكلين والشيخ أثبتنا صحة هذه الرواية، رواية عقبة بن خالد. أما طريق الشيخ الصدوق فهو مرسل، ورفع إرساله بالإسناد فضلا عن التصحيح لا يخلو من إشكال. إذن عندنا هذه روايتان صحيحتان. طبعا من الواضح أنه لماذا لم نعتبر رواية زرارة بطريق عبد الله بن بكير، بما أنه رواه الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، لم نعتبرها ثلاث روايات، أو لا أقل لم نعتبرها روايتين، لأن سند الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي متوافق مع سند الشيخ الكليني هذه رواية، وسند الشيخ الصدوق آخر فنعتبرها رواية ثانية. نقول لا، وأنها ترجع إلى عبد الله بن بكير عن زرارة، فحتى لو اختلف الطريق من الشيخ أو من الكليني إلى عبد الله بن بكير أو من الصدوق إلى عبد الله بن بكير، لكنها تبقى رواية واحدة، الراوي متحد في الذي يروي عن الإمام عليه السلام وهو زرارة، أو من قبله وهو عبد الله بن بكير، فنتعامل معها معاملة رواية واحدة. الثانية كما قلنا رواية عقبة بن خالد، وهذا الطريق طريق الشيخ وطريق الكليني صححنا، وتعتبر هذه رواية أخرى، رواية ثانية. الرواية الثالثة هي المرسلات، وهي مرسلة الشيخ الصدوق رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه المقنع. وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة على حسب ما ذكرنا تفصيل ذلك، إلا أنها يمكن أن تعطينا نسبة إضافية من الاحتمال تفيدنا في حساب التواتر لاختلاف قصتها المنقولة التي نقلها الشيخ الصدوق، فلا ترجع لرواية سمرة مثلا. فهنا نشير إلى شيء وهو يفيدنا في البحث هل هناك تواتر أو ليس هناك تواتر. نقول هذه مرسلة، لو كانت مرسلة وفقط مجرد لا ضرر ولا ضرار هذه لا تفيدنا أي قيمة، لأن من المحتمل أن تكون المقصود منها نفس ما هو مذكور في رواية سمرة أو في رواية عقبة مثلا، فلا تفيدنا أي قيمة أخرى إضافية. ولكن وهذا كما في رواية الشيخ الطوسي التي نقلناها في الخلاف، ولكن رواية الصدوق في المقنع ذكرت قصة التي هي قضية من جاء واشتكى عند عمر في قضية البقرة والجمل وهكذا، هذه قصة أخرى غير قصة سمرة، وأمير المؤمنين عليه السلام استشهد بلا ضرر، فتكون رواية أخرى عن المعصوم في لا ضرر. لكن بما أنها المرسلة وغير تامة من حيث السند، لكن تعطي قيمة احتمالية يحتمل صحتها يحتمل صدورها ولو بنسبة ضئيلة، هذا الاحتمال لما نضيفه إلى الاحتمالات الأخرى يفيدنا في تقوية الاحتمال، هذه لا تغيب عن البال. الأمر الرابع، النتيجة الرابعة، أن بقية المرسلات غير معتبرة ولا تفيدنا قيمة احتمالية جديدة. إذن هذه نتائج أربع لما تقدم. نعيدها ملخصا، أن الروايات المعتبرة من هذه الطائفة اثنتان، رواية عبد الله بن بكير عن زرارة وعقبة بن خالد عندنا، والنتيجة الأخرى أن مرسلة الشيخ الصدوق في المقنع وإن لم تكن معتبرة إلا أنها تفيدنا قيمة احتمالية لو احتجنا لها في التواتر. النتيجة الأخرى أن بقية المرسلات غير معتبرة. هذا نتائج ما تقدم. الآن الكلام في الطائفة الثانية، وهي التي وردت بلفظ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني أضافت قيد في الإسلام على الطائفة الأولى. هذه الطائفة ورد فيها مرسلتان. المرسلة الأولى مرسلة الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه، ولا بأس بنقل الرواية من أولها لتتضح بعض الأمور المرتبطة بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله في الفقيه: باب ميراث أهل الملل، لا يتوارث أهل ملتين. هذا طبعا الآن لفظ الشيخ الصدوق، الآن لا ينقل الروايات، الآن يذكر هو رأيه، يذكر رأيه: لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله. القاتل إذا قتل مورثه الواقعي يحرم من الإرث عقوبة لقتله. فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرجون. فنلاحظ أن الشيخ الصدوق رحمه الله استشهد في بيان ما ذهب إليه من الحكم بأدلة، من جملتها قوله ومع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، الموجود في الفقيه النسخة الموجودة عندنا لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، بعضهم قد نقله لا ضرر ولا ضرار، فلا أدري احتمال أن نسخة أخرى لا ضرر ولا ضرار. محل شاهدنا نحن في كلمة في الإسلام، أن الشيخ الصدوق هنا أضاف كلمة في الإسلام، قيد في الإسلام. هذه الرواية الأولى الآن فقط نذكرها تعليق فيما بعد. المرسلة الثانية مرسلة الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الخلاف، فإنه قال في مسألة إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة، اشترى شيئا، هذا الشيء كان شركة بين اثنين، هو اشترى من أحد الشريكين وقاسم وغرس فيه وبنى، ثم بعد ذلك طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع، يعني له أن يعمل حق الشفعة بما أنه لم يكن عالما بالشراء، ولكن فإن أعمل حق الشفعة له أن يجبر المشتري بقلع الغراس وقلع بنائه، ولكن متى؟ إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء، لأنه هذا الغراس ستنقص قيمته، البناء سينقص، إذا رد عليه ما نقص له إعمال حق الشفعة. هذه المسألة. وبه قال الشافعي ومالك والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه له مطالبته بالقلع ولا يعطيه ما نقص من بالقلع. دليلنا الشيخ الطوسي يستدل على ما ذكره أولا، وهو أن له إجباره على القلع لكن إذا رد عليه ما نقص، خلافا لأبي حنيفة والثوري. دليلنا أن المشتري غرس ملكه في ملكه، ولما اشترى صار ملكه، فغرس ملكه الشجر في ملكه الأرض، فلم يكن متعديا، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع. هذا الدليل الأول. دليل ثاني، ولأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغرس فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلم، وإن لم يرد فليس على وجوب القلع دليل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يدل على ذلك، لأنه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص أو نقص دخل عليه في ذلك الضرار. محل شاهدنا من نقل عبارة الشيخ الطوسي بكاملها هو أنه استدل على ما ذهب إليه بقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فهذه مرسلة من جهة الشيخ الصدوق لعدم ذكره أي طريق لهذا اللفظ وهو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هاتان الروايتان المرسلتان الموجودتان عندنا في كتبنا الروائية أو الفقهية، روايتان لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إحداهما عن الشيخ الصدوق والأخرى عن الشيخ الطوسي. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية فهي رواية الشيخ الطوسي مرسلة ولا دليل على صحتها واعتبارها، ولا طريق عندنا على اعتبارها. أما رواية الشيخ الصدوق فيأتي فيها، هي مرسلة أيضا ولكن بتعبير قال أو بتعبير القول على حسب ما قلنا، ومع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، لا فرق بين أن يقول قال أو مع قوله، فهنا بتعبير القول. مع أنه بتعبير القول نفس الكلام المتقدم الذي نحن ذكرناه في الرواية السابقة يأتي، هو بعينه يأتي هنا، بمعنى أنه أولا هذه الرواية أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه، فيمكن لقائل أن يقول باعتبارها لاعتبار كل ما في الفقيه بحسب عبارة الشيخ الصدوق السابقة في المقدمة، وربما يقال إن لم نقل باعتبار جميع روايات كتاب الفقيه ربما نقول بأن هذه المرسلة بعنوان قال لا بعنوان روية أو سئلة أو تعبير يدل على ذلك. والمرسلات التي بعنوان قال يمكن القول باعتبارها باعتبار أن الشيخ الصدوق ذكرها بنحو الجزم والبت ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله بنحو الجزم والبت، فلهذا تكون هي معتبرة. ولكن على ما تقدم منا من التفصيل ولا نعيده أن غاية ما يستفاد من ذلك أن الشيخ الصدوق عنده طريق معتبر إليها، وهي صحيحة في نظره. نقول هي لا نقول طريق يعني سند، وإنما وجه للصحة، يعني هي صحيحة بنظره. أما أنها صحيحة بنظرنا أيضا أو لا، خصوصا من يشترط وثاقة الرواة في صحة الرواية واعتبار الرواية، فهل الصحة عند الشيخ الصدوق تلزم أو لازمها الصحة عندنا؟ نقول لا، على حسب ما تقدم. إذن الرواية يعني بكلا طريقيها المرسلتان، مرسلة الشيخ الصدوق ومرسلة الشيخ الطوسي، كلتاهما غير معتبرتين على حسب ما وضحنا. ولكن هنا يمكن أن يقال عندنا أمران، يمكن أن يقال الأمر الأول يمكن أن يقال بأن هذه الرواية وإن لم تكن معتبرة من حيث السند إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، لعمل الشيخ الصدوق رحمه الله بها والشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف وغيرهما، غيرهم من المتأخرين لا يهمنا كثيرا، المهم المتقدمين. الشيخ الصدوق ما أنه ذكرها واستند إليها في مقام الاستدلال، إذن عمل بها استند إليها. الشيخ الموصي أيضا في الخلاف كما نقلنا عبارته بطولها أنه استدل بها على ما ذهب إليه في المسألة، إذن هو عمل بها واستند إليها. فيمكن أن يقال بانجبار ضعفها بعمل الأصحاب. لكن الجواب واضح مما تقدم، أولا الكبرى غير تامة، كبرى انجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور، هذه الكبرى على إطلاقها غير تامة، هذا أولا. ثانيا على فرض تسليم الكبرى، قلنا بصحة الكبرى وأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، لكن نقول هنا الصغرى غير تامة، ولا نعني بالصغرى عدم الاستناد، لأنه كما ذكرنا الشيخ الصدوق استند إليها، الشيخ الموصي في الخلاف استند إليها. إذن المقصود هنا أن هذا المقدار غير كاف لصحة دعوى الكبرى، بمعنى أن الكبرى هي عمل المشهور بالرواية الضعيفة، وغاية ما يمكن إثباته أن الشيخ الطوسي عمل بها، أن الشيخ الصدوق عمل بها، هذان اثنان. عمل بها العلامة فيما بعد، يعني ذكر العلامة أيضا في التذكرة فيما بعد. المهم كما قلنا المتقدمين، سائر المتقدمين لم يتضح منهم الاستناد إليها بهذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو سلار أو غير هؤلاء الأعلام المتقدمين، لم يظهر أو لم يدل دليل على استنادهم إليها. إذن لو قلنا بصحة الكبرى، لكن الكبرى هي عمل المشهور، وما ذكر أو ما يمكن إثباته وقيام الدليل عليه هو عمل البعض، عمل البعض لا يمكن أن يحقق لنا عمل المشهور، فهذه الرواية من هذه الجهة أيضا لا يمكن الاستناد إليها. الشيء الثالث وهو ما أشار إليه غير واحد من الأعلام، بأن سياق هذه الرواية عند الشيخ الصدوق وعند الشيخ أيضا في الخلاف كان في مقام الاحتجاج على العامة في مسألة اختلافية. بالنسبة إلى الشيخ الصدوق الآن الأمر واضح، الآن نقصر وكان كلام غير واحد من الإعلام كان تركيزه على رواية الشيخ الصدوق. رواية الشيخ الصدوق كما ذكرنا تتحدث عن مسألة خلافية بين الشيعة وبين العامة. الشيعة يذهبون إلى أن المسلم يرث الكافر، لو كان المسلم هو الولد مثلا وأبوه كافر ومات الأب، الولد المسلم يرث الكافر. العامة ذهب الكثير منهم أن المسلم لا يرث الكافر، أهل ملتين لا يتوارثان مطلقا، أهل ملتين لا يتوارثان، يعني حتى لو قالوا مسلم مع كافر. هذه مسألة خلافية، الشيخ الصدوق ذهب إلى ما ذهبت إليه الإمامية من أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ثم أقام أدلته على ذلك. من جملة تلك الأدلة قال: وكيف صار الإسلام يزيده شرا، مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص. الآن يحتج على العامة، كيف تقولون بعدم إرث المسلم من الكافر، مع أن الإسلام يزيده خير ولا ينقصه، وأنتم عندما تحرمونه من الميراث وتنسبون ذلك إلى الإسلام لأنه مسلم، معنى ذلك صار الإسلام يزيده شرا. وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص؟ ثم قال ومع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ثم قال ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن هذه الروايات الثلاث التي استشهد بها الشيخ الصدوق روايات يرويها القوم، فهو يحتج عليهم بما رويتموه أنتم. أنتم ترون هذه الروايات، ومؤدى هذه الروايات أن المسلم يرث الكافر ولا عكس. فإذا هذه سياق الرواية من طرف الشيخ الصدوق كان في مقام الاحتجاج على العامة في مسألة خلافية. إذا كان في مقام الاحتجاج على العامة لا يظهر منه الاستناد إليها. مقام الاحتجاج ومقام الجدال شيء آخر غير أنه يستند. أنتم ترون هكذا، ومفاد ما ترونه هو صحة أو القول بإرث المسلم من الكافر. المهم أنه لا يستفاد أنه استند إليها عملا. يعني إحنا عندنا رواياتنا الدالة على مطلوبنا، وهذه روايات يستدل بها عليهم، فلا يستفاد منها الالتزام بها أو الاستناد إليها أو العمل بها، لا يستفاد من كلامه ذلك. إذن لا يمكن أن نصحح الاستناد ونقول عمل المشروع، حتى لو فرضنا أنه يكفي هذا المقدار من العمل، ولكن في مقام الاحتجاج والخلاف لا يفيد أنه استند إليها في مقام العمل. ونفس الكلام يأتي في كلام الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي كما نقلنا عبارته في مسألة خلافية بيننا وبين قسم من العامة أيضا، فهو يستدل عليهم، يحتج عليهم، فلا يستفاد منه أو من كلامه أنه استند إليها في مقام العمل، وإنما هي في مقام الاحتجاج عليهم. فعلى كل حال من هذا يتضح أن الروايات التي فيها قيد في الإسلام لم تثبت بطريق صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.